رب العالمين، وصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أمير الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الإخوة في الله، من هذا المنطلق نوجه أسئلة إلى شيخنا الفاضل العلامة مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى حول دعوته المباركة الطيبة التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين في اليمن خاصة وفي بقاع المعمورة من الأرض عامة. وقبل أن نوجه الأسئلة لا بد وأن نقدم لها بمقدمة واقعية طيبة. اليمن قبل مجيء شيخنا أو قبل ألف عام كانت تفزح تحت نير التسيع البغيض، وكان أهل السنة آنذاك منهم من يجرؤ أن يدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشرد ويضرب وينفى من بلده كما فعل بابن الوزير والمقدوني والصنعاني والشوكاني وغيرهم من العلماء الأجل الأفاضل. وصارت اليمن بلدا مجهولا عن السنة، لأن الشيعة بذلوا جهودا جبارة من أجل القضاء على السنة وأهلها. وفي الخمسينات من القرن هذا، أعني القرن الميلادي، سيطر الشيعة على اليمن وحصروا العلم على أنفسهم وحرموا العلم على بقية فئة الشعب الأخرى، وما ذاك إلا لأن العلم في نظرهم ارتزاقا واكتسابا، وجعلوا الشعب اليمني سوقا لبضاعتهم الفاسدة. الحقيقة أن هنالك كانت بدع ومنكرات وسلسيات كثيرة، والآن بفضل الله سبحانه ثم بفضل دعوة شيخنا الفاضل اختفى بعضها. كنت وأنا صغير أسمع إذا سقط طفل إلى الأرض صرخت أمه بأعلى صوتها: يا ابن علوان ويا علياه ويا هادياه ويا خمسة، وإلى غير ذلك من الاستغاثات. وكان الرجل إذا ولد له مولودا لا يسميه حتى يذهب عند المنجم أو المزعور فيقول له: ما اسمك وما اسم أمك؟ بعد أن ينجم لأبيه الألف واحد والعين عشرة والجيم خمسة إلى غير ذلك، ثم ينجم للولد. ثم إذا كان الوليد هذا كثير البكاء يذهبون به إلى المنجم هذا سيغير اسمه، أو إذا كان يأكل ترابا كما هي عادة الأطفال يذهبون به إلى الولي كي يأكل من تراب الولي. وكانت البلد إذا أصيبت بقحط وسنة يذهبون إلى المساعد كي يأتيهم بمطر. هذه حالة. الحالة الثانية أنهم يجتمع أهل القرية ثم يذهبون إلى مكان ويذكرون أذكارا منها يا رب بهم وبآلهم عجل بالغيب به الفرج، ثم يأخذون بقرة عجفاء فيذبحونها جنية ذبحها للجن، لأن الجن هم السبب في حبس المطر. ويذهبون إلى عند الولي ويصلون ركعتين على قبره. ومنهم من لا يصلي من لا تكون صلاته صحيحة في نظره إلا عندما يسجد على القبر. وإذا أصيبت امرأة بالعقم ذهب ولي أمرها إلى عند الولي كي يشتري أولادا، فإذا ما سبب الأولاد يدفع خراجا للولي كل سنة. وكذا إذا أصيبت ابنة الشخص بألم يذهب إلى الولي أو إلى المساعد فإذا شفل دافع نصف مهرها. وكذلك هنالك أشياء وبدع كثيرة مما مهدت الشيوعية الخبيثة البغيضة لنشر أفكارها ولاحتلال بعض المناطق والسيطرة عليها برهة من الزمن، مما جعلت الدولة عاجزة عن تحقيق الأمن والاستقرار ونشر أنظمة الحكم في هذه المناطق، لولا أن الله سبحانه أغاث الدولة بشباب إسلامي بذل الدماء والأرواح في دحر الشيوعية المنعونة حتى تركت الأرض وذهبت. أيها الإخوة في الله، أما في اليمن الأعلى وفي مقر دعوة شيخنا الفاضل في صعدة بلد الرفض والاعتزال التي لا يعرف أهلها العلم النافع، ولا يعرف قال الله وقال رسوله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، إنما القبائل يعيشون في مشاجرات وقتل وقتال، بينما السادة يعيشون في ارتزاق وابتزاز أموال الناس، حتى أن الزكاة التي حرمها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم أصبحت من أكبر المصادر في دخلهم. فبهذه البلاد مملوءة بالشرك والبدع والخرافات، وعندما أتى شيخنا قامت قيامة الروافض واهتز عرشهم وتزعزع بنيانهم وهد أركانهم، حتى أنه ألقى كلمة في المسجد الهادي مما أضطرهم إلى أن يضربوه، ولكن الله سبحانه نصره واستطاع لحاله أن يجعل العمائن تتبع بين الماء، هذا كما أخبرني أحد الثقات. والرافضة في اليمن الأعلى بالذات أصبحوا يتنكرون للسنة ويتنكرون للمذاهب الأخرى، حتى أن بعضهم يقول قبل الثورة بسنين أخشى أن الذين يذهبون إلى السعودية أن يموتوا على غير ملة الإسلام أو أن يكونوا إلى النار. فقال أحد المشايخ بقي تحلى، وهذه كلمة يقولها اليمنيون عند الشدة والفزع، قال بقي تحلى، فمحمد صلى الله عليه وسلم إلى النار لأنه مقبور في المدينة المنورة. فالحاصل أن شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى قد خصص الله به نصر للإسلام والمسلمين، ونفع الله به البلاد اليمنية، وأقبل اليمنيون بفضل الله ثم بفضله على العلم النافع، وأصبحت هنالك صحوة إسلامية كبيرة في اليمن، بل ولأول مرة تبنى مساجد للسنة في بلاد صعدة، وبدلا أن كانت المنابر تكون سلما من أي مثالب أو تلقى مثالب الصحابة على مدرجاتها، أصبحت تلقى منابر الصحابة الكرام على مدرجاتها أيضا، وأصبحت مساجد السنة في مدينة صعدة كثيرة، رغم الدعايات المغرضة والأساليب الباطلة والاشتغالات اللعينة، رغم هذا كله أصبحت الدعوة انتصارا، وما ذاك إلا بإخلاص شيخنا وابتعاده عن الحزبية والتبعية وإيمانه بمنهج السلف الصالح وعلمه الغزير. أعلم هذا أن شيخنا يزعل من المدح، ولولا أنه قد هددني لأطغيته بما هو أهلا به وأجدر من هذا المنطلق. أيضا لا بد، وبما أن الدعوة ما زالت مجهولة عند كثير من الناس، وبما أن هنالك أوغاد ومنذ المفارس والأطماع لتمهيل هذه الدعوة، لأنها دعوة ليست دعوة زيد ولا دعوة عامر، ليست دعوة يسار ولا دعوة يمين، ولا دعوة وسط ولا دعوة ذاك وذاك، إنما هي دعوة في كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الآن بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، ما هي دعوتكم وإلى أي شيء تدعون، وكيف حققتم هذا النصر المؤزر، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تعافى الله عنا وعنك يا أبا عبد الرزاق. ورب العز يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، فأنا أريد من إخواني في الله أن يدعوني بأخينا بأخينا، وهكذا ينبغي، بارك الله فيكم. أما الدعوة فالحمد لله، دعوتنا هي دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يعرف ذلك من اطلع على كتبنا، فهي دعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولسنا بحمد الله باطنية ولا ترامطة حتى نظهر أمرا ونخفي غيره، بل دعوتنا مع العدو والصديق والحبيب والبعيد. هكذا دعوتنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في حدود ما نستطيع نجتهد مع ابنائنا وفقنا الله واياهم في تحصيل العلم النافع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخرين. والحمد لله قد حقق الله خيرا كثيرا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثره علمنا ولا بقدرتنا على الخطابه، ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان توجد دعوه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذه البلد التي ما عرفت دعوة السنة منذ 1000 عام، منذ دخل الهادي الى اليمن وهم بين جهل وتشيع وبعد وتنفير عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بل كانت قراءة كتب السنة جريمة لا تغتفر، كانت جريمة لا تغتفر، كما هو شأن الرافضة وشأن الشيعة الذين هم آلة لتبطاء. أما انتشار السنة في هذه البلد فلها أسباب، منها أن السنة بحمد الله دعوة حق، والناس يألفون دعوة الحق، الناس يألفون ويحبون دعوة الحق، وقد سلموا التقليد الأعمى، وسلموا البدع والخرافات، وسلموا أيضا التحزب البغيض، فأصبحوا ينقادون لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويفرحون بها. وإنما لنرى العجب العجاب من سبق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إيانا. رب قرية لم نذهب إليها وقد وصلتهم بعض الكتب، فإذا هم يدعوننا تعالوا علمونا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فإننا قد كرهنا البدع والخرافات وعلمنا أنكم على حق ولم نستطع أن نتبصر. هذا أمر، وهو أن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق، وكل الناس يعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الأمر الثاني الماضي الأسود الذي كان يستغله من قبلنا، فقد كانوا يستغلون الدين لاختلاس أموال الناس، ويستغلون ماذا؟ كما هو شأن علماء بني إسرائيل وشأن علماء الدنيا، يستغلون الدين لاختلاس أموال الناس ولا يبالون بالمجتمع. ذاك يذبح لغير الله، وذاك ينظر لغير الله، وذاك يعلق الفروج والعزائم، وذاك يستغيث بغير الله، وهم يقرونه على هذا. فلما سمع الناس كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ودعوا الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، راوا الهدى والنور. فإن الكتاب والسنة يعتبران هدى ونورا، فالحمد لله استجاب كثير من الناس وأصبحنا لا نسد الفراغ. هذا أمر ثاني، وهو الماضي المظلم. الأمر الثالث وهو تحديهم في المؤلفات. المؤلفات حققت خيرا كثيرا، بل حققت الخير الكثير، فالحمد لله. ربما يضيق علينا فلا نستطيع ان نخرج من مكتبتنا، لاننا لا نريد الاصطدام مع اعدائنا، لاننا ابتلينا باعداء مسلمين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورب العزه يقول في كتابه الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه من حديث أبي بكر ومن حديث ابن عباس. والصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما أحل الله دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس للنفس، والسارق لدينه، المفارق للجماعة. فنحن لا نستحل من الشيعة دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، وقد عينا فيهم. فهم يفتون بقتلنا، وهم يشجعون على أذيتنا، ونحن لا نرى قتالهم ولا يعني أذيتهم. فنحن نقف في كثير من الأوقات نقف موقف المتأخر قليلا، حتى بحمد الله تمهد لنا الكتب، فمهدت لنا الكتب ووصلت إلى مسؤولين عقلاء، ووصلت إلى مشايخ قبائل أيضا عقلاء، وإلى كثير من الناس، فورعوها مؤيدة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعجز أولئك عن الرد. وإذا ردوا ماتت كتبهم قبل أن تخرج من أبواب بيوتهم، فقد ردوا بكتاب سموه فصل الخضاب، فالرد على المفتر الكذاب. والحمد لله مات الكتاب وما انتشر من فضل الله. وردوا أيضا بكتاب آخر في 7 صفحات، وردوا بكتاب آخر أيضا بعنوان الغارة السريعة، في الرد على الطليعة. والحمد لله يعني الطليعة الذي من ضمن رياض الجنة، الطليعة في الرد على ولاة الشيعة. أيضا مات الكتاب الثاني كما مات الكتاب الأول، والحمد لله فعجزوا وأصبحوا مقهورين، حتى إنهم أصبحوا يستغيثون بكتب من كتب إيران، أصبحوا يستغيثون بكتب خرافة مثل كتاب علي من المهد إلى اللحد، وكتاب المراجعات، وكتاب أخريات لفلان محمد الباقر والصقر ولفلان وفلان. امتلأت كتبهم بكتب أهل الضلال الرافضة، وهكذا أيضا يستوردون كتبا. كما الرافضة هو معروف من سيرتهم من زمن قديم، الرافضة آلة لكل طاعن في الإسلام، فهم يستوردون كتاب عذرية الذي سماه أضواء على السنة وهو ظلمات على السنة، ويستوردون غير ذلك من الكتب، ويستوردون كتب الملحد حسن السرابي. القصد أي طاعن في الإسلام أو طاعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يستوردون كتبه. لماذا؟ ليحاربوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولكن الحمد لله ماضيهم المظلم يساعدنا على قهرهم وعلى تدهور أحوالهم. وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم: وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحمد لله هذه بعض الأمور التي كانت سببا لنشر الدعوة، أيضا من أسباب نشر الدعوة اجتماعات أهل السنة. فيجتمع أهل السنة ويأتي أناس يجتمعون، ذاك متفرج وذاك متجسس وذاك وذاك، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم القوم لا يشقى فيهم جليسهم، يأتي ليتفرج أو ليتجسس وما يرجع إلا وقد اقتنع أن السنة هي الحق. أمر آخر من الأشياء التي كانت سببا لنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيعة والشيوعية والبعثية والناصرية والإخوان المسلمون، ولا يقول الإخوان المسلمون أننا كرمناهم بمعنى أننا ننزلهم منزلة الشيوعية والبعثية والناصرية، هم يصلحون بأدنى شبهة يتشبثون بها، كما قالوا في الشيوخ الكافرة: أنت قرنتنا بالشيوعية. نعم، قرنتكم بالشيوعية، ما ليس معنى أنكم من الشيوعية، أنا قلت الشيوعية والنبي، الشيوعية والرسول والقرآن، الشيوعية والدين، الشيوعية وأهل السنة، الشيوعية وجماعة التبليغ، الشيوعية والإله.
يطرحون بأثناء شبهة. يعني فدعاية تطلت على دعوتنا من الشيعة والشيوعية والبعثية والناصرية والإخوان المسلمين، دعاية جعلت الناس يتشوقون إلى هذه الدعوة وأصبحت أحاديثهم في سمرهم وفي مجالسهم، وما إن خرجت الكتب تبين الدعوة، وخصوصا المخرج من الفتنة فإن له فضلا كبيرا، وفضل في هذا لله سبحانه وتعالى على بيان دعوتنا. فكان بعض الإخوان المسلمين يقولون إننا جماعة تكفير، وكان بعضهم يقول إننا من جماعة الحرم، وكان بعضهم يقول إننا أمراء للسعودية، وهكذا الشيوعيون والبعثيون والناصريون والشيعة يقولون إننا أمراء للسعودية، وهكذا أيضا. فانتشرت السنة حتى إنني أهدلت لمسؤول، أهدلت له كتاب السيوف الباسرة وكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وذلك من رجل المسؤول هو رجل صاحب معاصي، فقلت لعل الله يهديه ويقرأ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فيشفي الله سبحانه وتعالى. وجاءني الخبر بعد أنه قرأ السيوف الباسرة ولم يقرأ الجواب الكافي، وهو أنه له لو أنه يعني يريد لكن يحب أن يستطلع ماذا كتب أهل السنة وأن يعرف ماذا كتب أهل السنة. فالحمد لله الكتب من فضل الله أصبحت يعني هي دعوتنا وهي أساس دعوتنا، وانتشر الخير الكثير. وكذلك كما سمعتم الدعايات كما أنها انتشرت دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعوة كثير من المصلحين والدعاة بسبب الدعايات السيئة ضدها، وانتشرت دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، انتشرت دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية بعد موته. فأنا عندي أمل من الله سبحانه وتعالى، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثبتني حتى يتوفاني، أن يثبتني لأننا نخشى من الزيغ ونخشى من الضلال، أرجو أن يثبتني الله حتى يتوفاني. أن الناس يعرفون قيمة الدعوة بعد موت، الناس يعرفون قيمة الدعوة وما حقق الله بسبب هذه الدعوة، ما حقق الله من الخير بسبب هذه الدعوة بعد موتي. فالحمد لله الكتب من فضل الله تكلمت على الأحاديث الضعيفة التي كانوا يحتجون بها من أمثال علي خير البشر من أبى فقد كفر، النظر إلى وجه علي عبادة، النظر إلى علي عبادة، أهل بيتك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وكنت أن أنسى شيئا مهما وعاملا مهما من الأسباب التي انتشرت بسببها الدعوة، من الأسباب التي انتشرت بها الدعوة أن طالب العلم يبقى عندنا سنة أو سنتين أو 3 سنين أو 4 سنين بحسب فهمهم وحفظهم، وما تدري إلا وقد خرج يفوق أصحاب الجامعات، وخرج يفوق كثيرا ممن أثنى في دراسته 20 سنة أو 30 سنة. هذا جعل الناس يالفون، ولو أننا استطعنا أن نقوم بواجب إخواننا الوافدين إلينا لنا وسعهم مسجدنا ولنا وسعتهم قريتنا، ولكن رب العزة يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم. فإخواننا طلبة العلم الذين قد أصبحوا بحمد الله مستفيدين، وأصبح بعضهم لا يحتاج إلى البقاء عندنا، لو أنها تيسرت له مكتبة يستطيع أن يستقل بالدعوة إلى الله في بلده وأن يستقل بالتعليم. هذا أيضا من أكثر الحوافز لكثير من الناس أن يرموا بأنفسهم إلى هذه الدعوة، وأن يكونوا بحمد الله من العاملين بهذه الدعوة. والحمد لله قد يسر الله الخير الكثير، يسر الله الخير الكثير، فمؤلفات إخواننا وتحقيقاتهم للكتب موجودة في هذه دعوتنا وعبادتنا، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا، بما ان الدعوه قد حققت نجاحا باهرا في نشرها، وأثرت على كثير من المجتمعات في اليمن أو في غيره. لا شك ولا ريب أن هنالك عوامل كثيرة وقد ذكرتم أثرها، لكن الدعايات المغرضة تريد أن تكون حجر أثرة ضد الدعوة. فالسؤال الذي يكرم نفسه هو: هل صحيح أن دعوتكم دعوة حزبية؟ فإن قلتم لا فلماذا؟ دعوتنا منذ ابتدأنا فيها وهي دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فإن كان المراد بالحزبية أننا حزب لله عز وجل ونعتبر كل مسلم في جميع البلاد الإسلامية حزب لله عز وجل، وأن الناس ينقسمون إلى قسمين، إلى حزب الشيطان وحزب الرحمن، فنحن إن شاء الله نجنب أنفسنا أن نكون من حزب الله من حزب الرحمن. جميع المسلمين يجب على أنفسهم أن يجنبوا أنفسهم لهذا. أما الحزبية الفقيرة المعروفة التي هي لعلك تعنيها، فهذه نحن نبتعد عنها كل الابتعاد، نحن نبتعد عنها كل الابتعاد. وقد دعيت إلى الحزبية وأنا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، دعيت إلى الالتحاق بالإخوان المسلمين، وعرضت علي كتب مثل فقه السيرة ومثل بعض كتب السيد قطب وغيرها من الكتب التي تقرر، وقالوا نريد أن تقرأ في هذه الكتب. فأبيت الالتحاق بهم وقلت أدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعيدا عن هذه الحزبيات التي توهت بالدعوات وجعلت أمر الدعوة مخيفة، جعلت أمر الدعوة مخيفة. وقد مر بي بعض الناس ممن يدعو السلفية إلى ها هنا، فإذا هو يريد أن يستغل الدعوة للحزبية، فقلت له نحن لا نرتضي أن ننتظم مع أي حزب ندعو من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذه الحزبية أصبحت حجر أثرة في طريق الحزبية حجر أثرة في طريق الدعوة إلى الله. ولقد عاملنا الإخوان المسلمون ونحن باليمن عاملونا معاملة اليهود والنصارى، فهم فتحوا معاهد في أوروبا ومعاهد في أمريكا وفي غيرها، فتحوا معاهد ومعهدنا ذوبوه حتى أماتوه،
حتى ماتوا. قلنا لهم يا اخواننا رب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يحذر. التقوى ها هنا لحث امرئ من الشر ان يحذر اخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: مثل المؤمنين في تواسيهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كان معهدنا يسر الناظرين، يسمع من ابنائنا الخطب ويسمع من ابنائنا المواعظ والدعوة، وسبحان الله وربما يخرجون للدعوة. فأجابه الإخوان المسلمون: ولولا أن الله سبحانه وتعالى ثبتنا وعوضنا خيرا من أولئكم الطلاب، والحمد لله أصبحوا الآن مقهورين، أصبحوا الآن مقهورين. انتشرت السنة والفضل لله سبحانه وتعالى، ليس لهم فضل. أنهم فقد أرادوا أن يميتوها في قعر دارها، أرادوا أن يميتوها في قعر دارها، حتى إن بعضهم كتب إلينا: من أميركم؟ يريد أن نتباين مع أميركم. قل لهم: يا أخوان، نحن ليس لنا أمير، نحن طلبة علم. قالوا: ماذا تنتقدون علينا؟ قلنا لهم: لسنا راضين عن أنفسنا، نحن لسنا راضين، ننتقد عليكم مثل الصور مثل الحزبية، ولكن نحن نقول لكم إننا لسنا راضين عن أنفسكم، عن أنفسنا. دعونا نطلب العلم، نحن طلبة العلم، ما نريد أن نستدين بكم ولا بذا. فحملونا على أن نكتب المخرج، وأن نذكرهم بالسيوف الباشرة، وأن نذكرهم في هذه دعوتنا وعقيدتنا، وأن نذكرهم في تحقيق تفسير ابن كثير، وأن نذكرهم في مقدمة تحريم الخضاب بالسواد. وقد كنت عازما على ألا أكتب كتابا إلا وأذكرهم فيه لما أجابون به من المر، لأننا ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهم يدعون إلى حزبية. حتى زارونا في هذه الأيام وعزمت على تركهم بالكتابة، وإن عادوا عدنا. وأظنهم قد عادوا، أظنهم قد عادوا، لأننا نخرج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتمتلئ المساجد، وهم يحذرون شبابهم. وهذا التحذير يحذرون شبابهم أن يحضروا عندنا، وهذا التحذير سيكون نكبة عليهم اليوم أو غدا أو بعد غد، سيكون نكبة عليهم. ما يدرون إلا وانتداب الشباب إلى الدعوة، إلى دعوة سنة، إلى دعوة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والله المستعان. أما السبب الدافع لهم، فالسبب الدافع الذي ذكرته وفي هذا السؤال الثاني،
السؤال الثالث: إذا كانت أول دعوتكم عندما أتيتم إلى اليمن، ومن هم الذين وقفوا أمامكم حجرة عثرة، وما السبب الذي دفعهم لذلك؟
كانت دعوتنا عند أن قدمت إلى اليمن كما يقولون: مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك إلى لا بطل. قدمت إلى اليمن وأنا كارم بهذا، وصدق الله ليقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقدمنا إلى اليمن، لا يدري الشخص بأي شيء يبدأ، لا يدري الشخص بأي شيء يبدأ. وكنت أقول: فلان رجل لا أحب أن أذكر اسمه من نجد فاضل، لا يترك منكرا، لا يترك منكرا إلا وأنكره. فكنت أقول: لو يخرج فلان إلى بلدنا لا أدري بأي شيء يبدأ، هل يبدأ بتشييد القبور، بدعوة غير الله، بالقات، بالبرتقان، ما أدري ماذا يبدأ. ثم أخرجنا والحمد لله دعونا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرجت وحيدا. لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لبعض أهل الخير من الصالحين كان يساعد الدعوة بألف ريال سعودي في الشهر، بألف ريال سعودي في الشهر. ثم بعد ذلك هذا الألف ريال نترك منه لنا ها هنا أنا ويعني ثم وأكثره نأخذه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في بعض الأيام أخرج عندي 100 ريال أو 150 للدعوة، وأصلوا إلى صنعاء ولا نحوها ثم تنتهي. فأذهب إلى بعض إخواني اقرضني حتى أرجع اقرضني. وماذا؟ هل هناك سيارة؟ ما هناك سيارة. أمشي من هنا إلى صعدة أمشي على الأبدان ثم بعد ذلك نركب. وربما كان لي قضاء بين القبائل. نركب إلى ماذا؟ نركب إلى نحو خمر، ومن خمر إلى ريدة، ومن ريدة إلى صنعاء، وبعض الأوقات الرجوع هكذا. هكذا فالحمد لله وجدنا أهل مسجد الدعوة في صنعاء أهل سنة. فعند أن نزلت إلى اليمن ووجدتهم أهل سنة فرحت، وكان ما شعرت بما حدث لي في السجن وما حدث لي في من الترحيل عند أن وجدت ذلك المسجد تقام فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عند أن قدمت إلى بلدي ماذا؟ عند أن قدمت إلى بلدي أريد ألا أصطدم بالشيعة، دائما أنا أحب ألا أصطدم بهم، ثم أذهب وأصلي خلف الشيعة. بعضهم لا يحسن فاتحة الكتاب، وأقول الصلاة صحيحة لا بأس صلاة صحيحة، وما شعرت إلا وهم يقولون أنت تؤمن خلفنا وصلاتك باطلة، ومن كان عن يمينك فهذا صلاته باطلة. المهم أنك أنهم يحرضون ألا تأتينا في مساجدنا. ترى جماعتي وقبيلتي جزاهم الله خيرا أن الأسلم لهم ولي أن يبنوا مسجدا، فبنوا مسجدا من الطين، وبقينا في مسجدنا من طين على صلاة الجمعة. ربما بعض الأيام نصلي ونحن ستة نفر خمسة نفر. أكاد أضحك إذا قلت أيها الناس ما عندي إلا الله المستعان الله المستعان. خمسة نفر ستة نفر، ثم بعد ذلك الحمد لله يسر الله بعض الإخوة من الإخوة المصريين الذي أقام لإخوان المسلمون الدنيا وأبعدوها. لماذا يأتي عندي إخوة مصريون ولماذا لا يطردهم مقبل؟ وأنا ما أدري، يقولون إنهم جماعة تكفير، لكن صار أنهم يخافون من إنشاء دعوة وإقامة دعوة تضاد دعوتهم، وهم يأتون إلى يقولون جماعة تكفير. أقول يا أخوان هؤلاء أصحاب سنة، أطردهم، أقول لهم يا أخوان رب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهم يقولون هؤلاء جماعة تكفير وهؤلاء، والحمد لله انتفع الإخوة المصريون وكانوا هم أول من أتاني لطلب العلم. أما اليمنيون فالشيعة والإخوان المسلمون متآمرون، صار يقولون هو مراقب، الدولة مراقبة له، احذروا من أن تذهبوا تدرسون عنده. وترى يقولون هو من جماعة أصحاب الحرم، والحمد لله إذا كتبنا ما هو الحق في المخرج من فتنة عن جماعة أصحاب الحرم. وأخرى يقولون هذا عميل للسعودية، هذا حتى إن بعض أصحاب المعاهد في المعهد يقول يريد مقبل أن يأتي بالسعودية إلى صنعاء هكذا. وترى والحمد لله صبرنا ونحن لا نتوقع حتى إلى الآن، لا نتوقع أن الناس يأتون إلى الدعوة بأجمعهم، لا، نحن ما يعني نتوقع إلا من أراد الحق وأحب الحق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. فنحن إذا دعنا الشخص ماذا يكلف؟ يكلف بحفظ القرآن، ويكلف بأن يترك القات وأن يترك الشمة، ويكلف بأنها يترك الطريقة الصوفية، ويكلف بأن يترك يعني ما كان عارف الله وإن كان قبيليا، أن يترك الأسلاف والأعراف المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فنحن إذا استجاب لنا في الألف واحد فبخن بخن، والنصر من عند الله والحمد لله قد حقق الله الخير الكثير. فهؤلاء الذين وقفوا في طريقنا حجر عثرة. أما الرافضة والشيعة فإنهم يخافون على مكانتهم، كنا نقبل أرجلهم وكنا ننظر لموتاهم وكنا نختم أحياءهم وكنا كالعبيد لهم. والإخوان المسلمون أيضا يخافون على حزبهم أن يتدهور، يخافون على يعني على حزبهم أن يتدهور. والحمد لله قد حقق الله الخير الكثير، وقد أصبحت دعوة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هي الدعوة السائدة، حتى إن الإخوان المسلمين أصبحوا يجيئون إلى دعوتنا. كيف ذلك؟ إذا خرج الرجل منا يدعو إلى الله يظن كثير من الناس أنه من الإخوان المسلمين فيتناكدون له، ولو علموا أنه من أهل السنة ما وقفوا في طريقه. ثم إن دعوة السنة في الحقيقة لها فضل على الإخوان المسلمين كبير، فضل كبير على الإخوان المسلمين. كنا ونحن في المدينة قد أخبرتكم ما هي كتبهم التي يثبتونها، هي كتب عصرية، هي كتب عصرية. لكن لما قدمنا ورأوا الشباب مستفيدين في الخطابة وفي التعليم، الآن ذاك منهم من يدرس فتح القدير، وآخر يدرس نيل الأوطار، وآخر يدرس، رجعوا يبتنون كتب السنة، وهكذا أيضا غيرهم. فأصبحوا الآن يظنون، لكن هذا لا ينفع، ما ينفع وحده إلا التخلي عن الحزبية، ما ينفع يعني أنه يدرس من أجل لا يتفلت الشباب من يديه، هذا لا ينفع، لا ينفع إلا التخلي عن الحزبية التي أصبحت وثنا يعبد، والتي أصبحت حجر أسرة في وجه الدعوة إلى الله. الحكام يخافون على كراسيهم، وإذا ولما علموا أن دعوة الإخوان المسلمين تطمح إلى الكراسي أصبحوا يتنكرون للدعوات ويخافون منها ويحطمونها. فنحن إخواني في الله لو استنصحني الإخوان المسلمون لنصحتهم، إذا كان ولا بد من الحزبية فليغيروا التسمية، لقد أصبحت هذه التسمية بدعة بالية أساءت إلى الدعوات، والله المستعان.
اللي يقولون هذا الكلام يسجلون سواء لكن الاسم مغطيس
لا من ذاك النص لهم أن لا يعرضوا أنفسهم للأخبار، لأن هذه التسمية قد أصبحت. ثم بعد ذلك أيضا الحزبية هي نفسها ممقوتة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عليها ويقول إنه إذا أصبح الولاء للحزب والعبا للحزب أصبح طاغوتا، فليس هناك حزبية. والحمد لله أهل السنة هم ينفرون عن الحزبية ويبتعدون عنها وعن كل حزبي، حتى إنهم يتمنون لبعض إخوانهم الذين تحلق قلبه بالحزبية وبالتنظيم، تنظيم ماذا يا مسكين؟ احتفالنا واجتماعنا، اجتماعاتنا تقوم وتنتهي على أحسن حال، وما قد أخذنا جلسات ما في ماذا نتكلم ومن هو المتكلم وما هو الذي لا نتكلم فيه، لكن ندعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتهي على أحسن حال. وأولئك يضيعون أوقاتهم ويضيعون أعمارهم، نحن ما نرضى بهذا، والله ما نرضى بهذا، أنني أضيع عمري من أجل وزير أكتبه إلى حزبي، أو من أجل شيخ قبيلة أمكت سنة، ألا أنا ما أمكت سنة وأعلم في السنة كتابا وينتشر لذلك الموضوع ويبرأه الوزير وغيره، وأمكت سنة من أجل شيخ أو شيخين أو من أجل تاجر. يعني أصبحت دعوة الإخوان المسلمين لطبقة المثقفين والأغنياء والزعماء هذه. أما الشعارات ما نحن فأتونا بشيء عمره 100 سنة وآتوا ونحن نعلمه كيف يصلي وكيف يوحد ربه. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دخل على الولد اليهودي الخادم اليهودي وقال له قل لا إله إلا الله، ولما قال لا إله إلا الله قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالمهم أن تنقذ الناس من النار وأن تنقذه من الجهل وتنقذه من الضلالات، ما تكون دعوة فقط لطبقة من الناس، الدعوة لجميع الناس، بل الدعوة يجب أن تتعدى إلى أعداء الإسلام فإننا مسؤولون عنهم أن تتحدى إليهم يدعوا إلى الإسلام ويدعوا. وأما هذه الدعوات التي أصبحت لطبقة من الناس هذه دعوة ممقوتة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ودعوة أهل السنة تعتبر رحمة مهما استقامت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبشرية، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هي تعتبر رحمة للبشرية، والحمد لله أن الناس مقبلون عليها إقبالا عزيزا.
هل لثورة إمام ضلالة الخميني دور بناء في تنسيق حركة الشيعة في اليمن ضد السنة وأهلها؟
لأن ثورة الخميني هم فرحوا في أنفسهم ولم يستطيعوا أن يرفعوا رؤوسهم، حتى جاءهم بعض المخذولين من المسؤولين فنعشهم، وكان يظن أنه يفعل هذا من باب فرق كتب وماذا يا أخواننا يريد أن يصطدم الشيعة بأهل السنة وأهل السنة بالشيعة؟ فهم رفعوا رؤوسهم، وما يدري المسكين أن أهل السنة أن الشيعة هم لا يحسدون على أهل السنة وحدهم، ولكنهم يحسدون على الدولة أعظم. فهم يريدون أخذ الكرسي أعظم من أن يريدون أن يعني يوجهوا دعوة السنة، لأن دعوة السنة أمر، وقد صارت الدولة يصير توقيفها أمرا سهلا عليهم، لكن قد ظهرت آثار حزبيتهم وظهر أنهم لا يريدون إلا ماذا؟ إلا لا يريدون إلا الوثوب على السلطة. فما قال بعضهم: كل فهد وللقصور الأواني، إننا سادة قباة أشاور، سنعيد الحكم للإمام إما بثوب النبي وإما بأثواب مارك، وإذا خاضت الحجاز ونجد فلنا إخوة كرام بفارس. فننصحوا الإخوة المسؤولين أن يحذروا كل الحذر من النزعة الشيعية، أما أنهم يظنوا أنك يصطدم الشيعة وأهل السنة، لا، نحن مستعدون أن نخطب في فضائل أهل بيت النبوة، ومستعدون أن ننتحد أيضا، ما نريد أن نصطدم، لأن دعوتنا تمشي بدون اصطدام خير. فليحذر هو نفسه على كرسيه ويحذر على مكانته. أما أنهم يظنون أننا نصطدم مع الشيعة ونبقى مخوفين للشيعة أو مخوفين وخوفنا أو يخوفون بالشيعة وهكذا، مع الإخوان المسلمين لسنا مستعدين أن نصطدم مع أحد. وأما دعوة السنة ونشر السنة عندنا هو أقوى منا على النفوذ، هو أقوى منا في النفوذ. فنحن ننشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالكتابة وبالتعليم، وأيضا بالخطابة في حدود ما نستطيع. أما أنه يحدث نفسه أنه يصطدم الشيعي مع السني، لا، ما يكون هذا أن يصطدم الشيعي مع السني. نحن بحمد الله قد حاول الشيعة مرارا أن يصطدموا معنا فلن يقدروا. فإمام الضلال الخميني له نفوذ في هذا، لكنه كان نفوذا محدودا، لن يستطيعوا أن يرفعوا رؤوسهم، حتى جاء لهم من المسؤولين من ينعشهم ويرفعوا رؤوسهم. والحمد لله قد ظهرت أثار ذلك العمل السيء، وقد أرادوا أن ينقلبوا على الدولة. وأما نحن كما قلنا فالحمد لله السنة تشق طريقها، ولسنا مستعدين أن نصطدم مع الشيعة ولا مع الإخوان المسلمين. إذا كان ولا بد فالاصطدام مع الشيوعيين والبعثيين والناصريين، لأنهم إن قتلونا فنحن شهداء، وإن قتلناهم قتلنا كفارا، والحمد لله.
ما هي نصيحتكم لحكام المسلمين من الغطرسة الخمينية واستمراره في الحرب العراقية الإيرانية والتهديد بزوال الأمن والاستقرار في الدول الإسلامية وخاصة الدول المجاورة.
النصيحة قد ذكرت شيئا من هذا في السيوف الباكرة لإلحاد الشيوعية الكافرة، وذكرت شيئا من هذا أيضا في كتاب فضائح ونصائح، فهذا وهي أن نذكر شيئا الآن. تقوى الله، ننصحهم بتقوى الله، تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
طيب،
ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ننصحهم بالتوبة الصادقة، بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كفى خداعا، كفى خداعا، ما يقبل، كفى خداعا أن يخادع الشعوب باسم الإسلام والقوانين من تحت البساط، القوانين من تحت البساط، ووسائل الإعلام بأيدي المايعين، وسائل الإعلام بأيدي المايعين. توبة صادقة ورجوع إلى الله ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الخير والهدى في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أيضا ننصحهم بإدعاد الشيوعيين والبعثيين ذوي النوايا الخبيثة من يعني الأفكار الأمريكية أو غيرها. كثير من المسؤولين من الرؤساء كثير من الرؤساء والملوك تجد مستشارة إما أن يكون شيوعيا أو بعثيا أو ناصريا أو أمريكيا، يعني من ذوي الأفكار، من هذه الأفكار السيئة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. رجوعا إلى الله، إذا أرادوا أي والله لا تنفعهم سباباتهم ولا دائراتهم ولا قواتهم إذا لم يكونوا مع الله سبحانه وتعالى. يرجعوا ويمكنوا أهل السنة من وسائل الإعلام ليبينوا أحوال الرافضة، ويمكنوهم أيضا من قيادة الجيوش. قيادة الجيوش، جيوش المسلمين محتاجة إلى تفكر، محتاجة إلى تفكر. لا يصلح قائد وهو خمار، ربما تأتي المعركة وهو ماذا؟ وهو سكران، أو هو مغنم، أو هو لابد، أو هو تابع صراح. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لابد نصيحة نقولها من قلوبنا ونحب لهم الخير، أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة، وأن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، لا يعتمدون على أمريكا ولا على روسيا ولا على غيرها من الدول، وإلا فإنه من باب التسليط يسلط الله عليهم الرافضين ويرعبهم وهم في رعب شديد منه، يرعبهم من باب التسليط لأنهم ما تمسكوا بحبل الله سبحانه وتعالى وما اعتصموا، بل جعل الله سبحانه وتعالى بعثهم بينهم. الآن حكام المسلمين بينهم عداوة شديدة شديدة شديدة، أتدرون لماذا؟ لأنهم ما تمسكوا بكتاب السنة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. السبب لهذا يا إخواني بالله، السبب لهذا أنهم ما تمسكوا بالكتاب فلا بد من رجوع الى الله سبحانه وتعالى رجوعا صادقا ومن استقامة ومن ايضا تعاون مع اهل الخير العاملين. اما ان يكون كما يقول كم يصرف على آلات الله والطرف، كم تصرف على كم يصرف على الإذاعات، وكم يصرف على النوادي، وكم يصرف على الإحلال، ودعوات السنة مهددة بين حكام المسلمين مهددة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ بن جبل اتبع دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، رب دعوة مظلوم تكون سببا لنكبة شعب. فليعجل الفرد عند حكام المسلمين كتراجع. نعم يا اخوان، يزجل في السجن واذا جئت تراجع به عندهم هي قضية فردية. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لمعاذ بن جبل واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمكر يا اخوان والتلون هذا ما هذا وجهه؟ المكر والتلون ان يظهر للشيوع بوجه شيوع، وللبعث بوجه بعث، وللناصر بوجه ناصر، وللمسلم بوجه مسلم. وربما اذا كان اسره كبيره وزعوا انفسهم، هذا يتظاهر بالاسلام وهذا يتظاهر بالبعثيه وهذا يتظاهر بالشيوعيه، من اجل كل واحد منهم يستقبل الحزب هذا الحزب الثاني. واصبحوا كما قال محمد بن سالم البيحاني كما قال في رباعيته مبينا لحال اصحاب سياسه العصر، يقول يدور مع الزجاجه حيث دار ويلبس للسياسه كل لبس، فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل خمس. وعند الإنجليز يعد منهم وعند الملحدين يعد منهم، وعن مالك يحفظ كل درس، وعند الإنجليز يعد منهم، وفي ذلك مكتوب فرق.
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أمير الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الإخوة في الله، من هذا المنطلق نوجه أسئلة إلى شيخنا الفاضل العلامة مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى حول دعوته المباركة الطيبة التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين في اليمن خاصة وفي بقاع المعمورة من الأرض عامة. وقبل أن نوجه الأسئلة لا بد وأن نقدم لها بمقدمة واقعية طيبة. اليمن قبل مجيء شيخنا أو قبل ألف عام كانت تمزح تحت نير التشيع البغيض، وكان أهل السنة آنذاك منهم من يجرؤ أن يدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشرد ويضرب وينفى من بلده كما فعل لابن الوزير والمقدوني والصنعاني والشوكاني وغيرهم من العلماء الأجل الأفاضل. وصارت اليمن بلدا مجهولا عن السنة لأن الشيعة بذلوا جهودا جبارة من أجل القضاء على السنة وأهلها. وفي الخمسينات من القرن هذا أعني القرن الميلادي سيطر الشيعة على اليمن وحصروا العلم على أنفسهم وحرموا العلم على بقية فئة الشعب الأخرى، وما ذاك إلا لأن العلم في نظرهم ارتزاقا واكتسابا، وجعلوا الشعب اليمني سوقا لبضاعتهم الفاسدة. الحقيقة أن هنالك كانت بدع ومنكرات وسلسيات كثيرة، والآن بفضل الله سبحانه ثم بفضل دعوة شيخنا الفاضل اختفى بعضها. كنت وأنا صغير أسمع إذا سقط طفل إلى الأرض صرخت أمه بأعلى صوتها يا ابن علوان ويا علياء ويا هادياء ويا خمسة وإلى غير ذلك من الاستغاثات. وكان الرجل إذا ولد له مولودا لا يسميه حتى يذهب عند المنجم أو المساعد فيقول له ما اسمك وما اسم أمك، بعد أن ينجم لأبيه الألف واحد والعين عشرة والجيم خمسة إلى غير ذلك، ثم ينجم للولد. ثم إذا كان الوليد هذا كثير البكاء يذهبون به إلى المنجم هذا سيغير اسمه، أو إذا كان يأكل ترابا كما هي عادة الأطفال يذهبون به إلى الولي كي يأكل من تراب الولي. وكانت البلد إذا أصيبت بقحط وسنة يذهبون إلى المساعد كي يأتيهم بمطر. هذه حالة. الحالة الثانية أنهم يجتمع أهل القرية ثم يذهبون إلى مكان ويذكرون أذكارا منها يا رب بهم وبآلهم أجل بالغيب به الفرج، ثم يأخذون بقرة عجفاء فيذبحونها جنية ذبحها للجن لأن الجن هم السبب في حبس المطر، ويذهبون إلى عند الولي ويصلون ركعتين على قبره. ومنهم من لا يصلي من لا تكون صلاته صحيحة في نظره إلا عندما يسجد على القبر. وإذا أصيبت امرأة بالعقم ذهب ولي أمرها إلى عند الولي كي يشتري أولادا، فإذا ما سبب الأولاد يدفع خراجا للولي كل سنة. وكذا إذا أصيبت ابنة الشخص بألم يذهب إلى الولي فإذا أو إلى المساعد فإذا سفل دافع نصف مهرها. وكذلك هنالك أشياء وبدع كثيرة مما مهدت في الشيوعية الخبيثة الغريبة لنشر أفكارها والاحتلال بعض المناطق والسيطرة عليها برهة من الزمن، مما جعلت الدولة عاجزة عن تحقيق الأمن والاستقرار ونشر أنظمة الحكم في هذه المناطق، لولا أن الله سبحانه أغاث الدولة بشباب إسلامي بذل الدماء والأرواح في دحر الشيوعية الملعونة حتى تركت الأرض وذهبت. أيها الإخوة في الله، أما في اليمن الأعلى وفي مقر دعوة شيخنا الفاضل في صعدة بلد الرفض والاعتزال التي لا يعرف أهلها العلم النافع ولا يعرف قال الله وقال رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما القبائل يعيشون في مشاجرات وقتل وقتال، بينما السادة يعيشون في ارتزاق وابتزاز أموال الناس، حتى أن الزكاة التي حرمها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم أصبحت من أكبر المصادر في دخلهم. فبهذه البلاد مملوءة بالشرك والبدع والخرافات، وعندما أتى شيخنا قامت قيامة الروافض واهتز عرشهم وتزعزع بنيانهم وهد أركانهم، حتى أنه ألقى كلمة في المسجد الهادي مما أضطرهم إلى أن يضربوه، ولكن الله سبحانه نصر واستطاع بحاله أن يجعل العمائن تتبع بين الماء، هذا كما أخبرني أحد الثقات. والرافضة في اليمن الأعلى بالذات أصبحوا يتمسكون بالسنة ويتمسكون بالمذاهب الأخرى، حتى أن بعضهم يقول قبل الثورة بسنين أخشى أن الذين يذهبون إلى السعودية أن يموتوا على غير ملة الإسلام أو أن يكونوا إلى النار. فقال أحد المشايخ ذقني سحنة، وهذه كلمة يقولها اليمنيون عند الشدة والفزع، قال ذقني سحنة، فمحمد صلى الله عليه وسلم إلى النار لأنه مقبور في المدينة المنورة. فالحاصل أن شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى قد حقق الله به نصر للإسلام والمسلمين، ونفع الله به البلاد اليمنية، وأقبل اليمنيون بفضل الله ثم بفضله على العلم النافع، وأصبحت هنالك صحوة إسلامية كبيرة في اليمن بل ولأول مرة تبنى مساجد للسنة في بلاد صعدة. وبدلا أن كانت المنابر تكون سلما لنيل مسالب أو تلقى مسالب الصحابة على مدرجاتها، أصبحت تلقى منابر الصحابة الكرام على مدرجاتها أيضا، وأصبحت مساجد السنة في مدينة صعدة كثيرة رغم الدعايات المغرضة والأساليب الباطلة والاشتغالات اللعينة. رغم هذا كله حققت الدعوة انتصارا، وما ذاك إلا الإخلاص في الكنة وابتعاده عن الأزلية والتبعية وإيمانه بمنهج الصلاة الصالح وعلمه الغزير. أعلم هذا أن شيخنا يزعل من المدح، ولولا أنه قد هددني لأطغيته بما هو أهلا به وأكثر. من هذا المنطلق أيضا لا بد، وبما أن الدعوة ما زالت مجهولة عند كثير من الناس، وبما أن هنالك أوغاد وأوغاد ومنذ المفارس والأطماع لتمهيل هذه الدعوة، لأنها دعوة ليست دعوة زيد ولا دعوة عمرو، ليست دعوة يسار ولا دعوة يمين، ولا دعوة وسط ولا دعوة ذات وذات، إنما هي دعوة في كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الآن بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، ما هي دعوتكم وإلى أي شيء تدعون، وكيف حققتم هذا النصر المؤزر، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تعافى الله عنا وعنك يا أبا عبد الرزاق. ورب العز يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، فأنا أريد من إخواني في الله أن يدعوني بأخينا بأخينا، وهكذا ينبغي، بارك الله فيكم. أما الدعوة فالحمد لله، دعوتنا هي دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فما يعرف ذلك من اطلع على كتبنا، فهي دعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولسنا بحمد الله باطنية ولا ترامطة حتى نظهر أمرا ونخفي غيره، بل دعوتنا مع العدو والصديق والحبيب والبعيد، هكذا دعوتنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. في حدود ما نستطيع نجتهد مع أبنائنا وفقنا الله وإياهم في تحصيل العلم النافع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. والحمد لله قد حقق الله خيرا كثيرا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة علمنا ولا بقدرتنا على الخطابة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن توجد دعوة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه البلد التي ما عرفت دعوة السنة منذ 1000 عام، منذ دخل الهادي إلى اليمن وهم بين جهل وتشيع وبعد وتمثيل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كانت قراءة كتب السنة جريمة لا تغتفر، كانت جريمة لا تغتفر، كما هو شأن الرافضة وشأن الشيعة الذين هم آلة لكبطاء. أما انتشار السنة في هذه البلد فلها أسباب، منها أن السنة بحمد الله دعوة حق، والناس يعلقون دعوة الحق، الناس يعلقون ويحبون دعوة الحق، وقد سلموا التقليد الأعمى، وسلموا البدع والخرافات، وسلموا أيضا التحزب البغيض، فأصبحوا ينقادون لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويفرحون بها. وإننا لنرى العجب العجاب من
تبقي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايام. رب قرية لم نذهب اليها وقد وصلتهم بعض الكتب فاذا هم يدعوننا تعالوا علمونا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاننا قد كرهنا البدع والخرافات وعلمنا انكم على حق ولم نستطع ان نتذكر. هذا امر وهو ان سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق وكل الناس يعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الامر الثاني الماضي الاسود الذي كان يستغله من قبلنا فقد كانوا يستغلون الدين لاختلاف اموال الناس ويستغلون ماذا؟ فما هو شأن علماء بني إسرائيل وشأن علماء الدنيا يستغلون الدين لاختلاف أموال الناس ولا يبالون بالمجتمع. ذاك يبتغ لغير الله وذاك ينظر لغير الله وذاك يعلق الفروج والعجائب وذاك يستغيث بغير الله وهم يقرونه على هذا. فلما سمع الناس كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ودعوا الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم راوا الهدى والنور. فان الكتاب والسنه يعتبران هدى ونورا. فالحمد لله استجاب كثير من الناس واصبحنا لا نكد الفراغ. هذا امر ثاني وهو الماضي المظلم. الامر الثالث وهو تحديهم في المؤلفات. المؤلفات حققت خيرا كثيرا بل حققت الخير الكثير. فالحمد لله ربما يضيق علينا فلا نستطيع ان نخرج من مكتبتنا لاننا لا نريد الاقتدام مع اعدائنا لاننا ابتلينا باعداء مسلمين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورب العزه يقول في كتابه الكريم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه من حديث ابي بكر ومن حديث ابن عباس وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ما احل الله دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والسارق لدينه المفارق للجماعه. فنحن لا نستحل من الشيعه دماءهم ولا اموالهم ولا اعراضهم وقد علينا فيهم. فهم يفتون بقتلنا وهم يشجعون على اذيتنا ونحن لا نرى قتالهم ولا يعني اذيتهم. فنحن نقف في كثير من الاوقات نقف موقف نتاخر قليلا حتى بحمد الله تمهد لنا الكتب فمهدت لنا الكتب ووصلت الى مسؤولين عقلاء ووصلت الى مشايخ قبائل ايضا عقلاء والى كثير من الناس فوراوها مؤيدة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعجز اولئك عن الرد واذا ردوا ماتت كتبهم قبل ان تخرج من ابواب بيوتهم. فقد ردوا بكتاب سموه فصل الخطاب فالرد على المفتر الكذاب. والحمد لله مات الكتاب وما انتشر من فضل الله. وردوا ايضا بكتاب اخر في 7 صفحات وردوا بكتاب اخر ايضا بعنوان الغاره السريعه في الرد على الطليعه. والحمد لله يعني الطليعه الذي من ضمن رياض الجنه الطليعه في الرد على ولاة الشيعه. ايضا مات الكتاب الثاني كما مات الكتاب الاول. والحمد لله فعجزوا واصبحوا مقهورين حتى انهم اصبحوا يستغيثون بكتب من كتب ايران. اصبحوا يستغيثون بكتب خرافه مثل كتاب علي من المهدي الى اللحد وكتاب المراجعات وكتاب أخريات لفلان محمد الباقر والصدر ولفلان وفلان، امتلأت كتبهم بكتب أهل الضلال الرافضة، وهكذا أيضا يستوردون كتبا. كما الرافضة هو معروف من سيرتهم من زمن قديم، الرافضة آلة لكل طاعن في الإسلام، فهم يستوردون كتاب أبي ريه الذي سماه أضواء على السنة وهو ظلمات على السنة، ويستوردون غير ذلك من الكتب، ويستوردون كتب الملحد حسن الترابي، القصد أي طاعن في الإسلام أو طاعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يستوردون كتبه. لماذا؟ ليحاربوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولكن الحمد لله ماضيهم المظلم يساعدنا على قهرهم وعلى تدهور أحوالهم. وصدق الله يقول في كتابه الكريم: وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحمد لله هذه بعض الأمور التي كانت سببا لنشر الدعوة، أيضا من أسباب نشر الدعوة اجتماعات أهل السنة، فيجتمع أهل السنة ويأتي أناس يجتمعون، ذاك متفرج وذاك متجسس وذاك وذاك، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم القوم لا يشفى فيهم جليسهم، يأتي ليتفرج أو ليتجسس وما يرجع إلا وقد اقتنع أن السنة هي الحق. أمر آخر من الأشياء التي كانت سببا لنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيعة والشيوعية والبعثية والناصرية والإخوان المسلمون، ولا يقول الإخوان المسلمون أننا ترناهم بمعنى أننا ننزلهم منزلة الشيوعية والبعثية والناصرية، هم يفرحون بأدنى شبهة يتشبثون بها، كما قالوا في الشيوخ الكافرة: أنت قرنتنا بالشيوعية. نعم قرنتكم بالشيوعية، ما ليس معنى أنكم من الشيوعية، أنا قلت الشيوعية والنبي، الشيوعية والرسول والقرآن، الشيوعية والدين، الشيوعية وأهل السنة، الشيوعية وجماعة التبليغ، الشيوعية والإله، يفرحون بأدنى شبهة. يعني فدعايا تثبت على دعوتنا من الشيعة والشيوعية والبعثية والناصرية والإخوان المسلمين، دعايا جعلت الناس يتشوفون إلى هذه الدعوة، وأصبحت أحاديثهم في ثمرهم وفي مجالسهم، وما إن خرجت الكتب تبين الدعوة، وخصوصا المخرج من الفتنة فإن له فضلا كبيرا، وفضل بهذا لله سبحانه وتعالى على بيان دعوتنا. فكان بعض الإخوان المسلمين يقولون إننا جماعة تكفير، وكان بعضهم يقول إننا من جماعة الحرم، وكان بعضهم يقول إننا أمرا للسعودية، وهكذا الشيوعيون والبعثيون والناصريون والشيعة يقولون إننا أمرا للسعودية، وهكذا أيضا. فانتشرت السنة حتى انني اهدلت لمسؤول، اهدلت له كتاب السيوف الباسرة وكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وذلك من رجل المسؤول هو رجل صاحب معاصي، فقلت لعل الله يهديه ويقرأ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فيشفيه الله سبحانه وتعالى. وجاءني الخبر بعد انه قرأ السيوف الباسرة ولم يقرأ الجواب الكافي، وهو أنبأ له، لو أنه يعني يريد لكن يحب أن يستطلح ماذا كتب أهل السنة وأن يعرف ماذا كتب أهل السنة. فالحمد لله الكتب من فضل الله أصبحت يعني هي دعوتنا وهي أساس دعوتنا، وانتشر الخير الكثير. وكذلك كما سمعتم الدعايات، كما أنها انتشرت دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوة كثير من المصلحين والدعاء بسبب الدعايات السيئة ضدها، وانتشرت دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، انتشرت دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية بعد موته. فأنا عندي أمل من الله سبحانه وتعالى وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثبتني حتى يتوفاني. أن يثبتني لأننا نخشى من الضيق ونخشى من الضلال. أرجو أن يثبتني الله حتى يتوفاني. أن الناس يعرفون قيمة الدعوة بعد موت. الناس يعرفون قيمة الدعوة وما حقق الله بسبب هذه الدعوة، ما حقق الله من الخير بسبب هذه الدعوة بعد موتي. فالحمد لله الكتب من فضل الله تكلمت على الأحاديث الضعيفة التي كانوا يحتجون بها من أمثال علي خير البشر من أبى فقد كفر. النظر إلى وجه علي عبادة، النظر إلى علي عبادة. أهل بيتك سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وكدت أن أنسى شيئا مهما وآمرا مهما من الأسباب التي انتشرت بسببها الدعوة، من الأسباب التي انتشرت بها الدعوة أن طالب العلم يبقى عندنا سنة أو سنتين أو ثلاث سنين أو أربع سنين بحسب فهمهم وحفظهم، وما تدري إلا وقد خرج يفوق أصحاب الجامعات، وخرج يفوق كثيرا ممن أثنى في دراستهم 20 سنة أو 30 سنة. هذا جعل الناس يالفون. ولو أننا استطعنا أن نقوم بواجب إخواننا الوافدين إلينا لنا وسعهم مسجدنا ولنا وسعتهم ذريتنا، ولكن رب العزة يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم. فإخواننا طلبة العلم الذين قد أصبحوا بحمد الله مستفيدين، وأصبح بعضهم لا يحتاج إلى البقاء عندنا، لو أنها تيسرت له مكتبة يستطيع أن يستقل بالدعوة إلى الله في بلده وأن يستقل بالتعليم. هذا أيضا من أكثر الحواس لكثير من الناس أن يرموا بأنفسهم إلى هذه الدعوة وأن يكونوا بحمد الله من العاملين بهذه الدعوة. والحمد لله قد يسر الله الخير الكثير، يسر الله الخير الكثير. فمؤلفات إخواننا وتحقيقاتهم للكتب موجودة في هذه دعوتنا وعبادتنا، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. بما أن الدعوة قد حققت نجاحا باهرا في نشرها وأثرت على كثير من المجتمعات في اليمن أو في غيره، لا شك ولا ريب أن هنالك عوامل كثيرة وقد ذكرتم أثرها، لكن الدعايات المغرضة تريد أن تكون حجر أثرة ضد الدعوة. فالسؤال الذي يكرم نفسه هو: هل صحيح أن دعوتكم دعوة حزبية؟ فإن قلتم لا فلماذا؟
دعوتنا منذ ابتدأنا فيها وهي دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كان المراد بالحزبية أننا حزب لله عز وجل ونعتبر كل مسلم في جميع البلاد الإسلامية حزب لله عز وجل، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين، إلى حزب الشيطان وحزب الرحمن، فنحن إن شاء الله نجنب أنفسنا أن نكون من حزب الله من حزب الرحمن. جميع المسلمين يجب على أنفسهم أن يجنبوا أنفسهم لهذا. أما الحزبية الفقيرة المعروفة التي هي لعلك تعنيها، فهذه نحن نبتعد عنها كل الابتعاد، نحن نبتعد عنها كل الابتعاد. وقد دعيت إلى الحزبية وأنا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعيت إلى الالتحاق بالإخوان المسلمين، وعرضت علي كتب مثل فقه السيرة ومثل بعض كتب السيد قطب وغيرها من الكتب التي تقرر، وقالوا نريد أن تقرأ في هذه الكتب. فأبيت الالتحاق بهم وقلت أدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعيدا عن هذه الحزبيات التي سوهت في الدعوات وجعلت أمر الدعوة مخيفة، جعلت أمر الدعوة مخيفة. وقد مر في بعض الناس ممن يدعي السلفية إلى ها هنا، فإذا هو يريد أن يستغل الدعوة للحزبية، فقلت له نحن لا نرتضي أن ننتظم مع أي حزب ندعو من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الحزبية أصبحت حجرة عشرة في طريق حجر عشرة في طريق الدعوة إلى الله. ولقد عاملنا الإخوان المسلمون ونحن باليمن عاملونا معاملة اليهود والنصارى، هاهم فتحوا معاهد في أوروبا ومعاهد في أمريكا وفي غيرها، فتحوا معاهد ومعهدنا ذوبوه حتى أماتوه. قلنا لهم يا إخواننا رب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذله ولا يحذره. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل المؤمنين في تواسيهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كان معهدنا يسر الناظرين، يسمع من أبنائنا الخطب ويسمع من أبنائنا المواعظ والدعوة، ويا سبحان الله وربما يخرجنا للدعوة. فأجابه الإخوان المسلمون: ولولا أن الله سبحانه وتعالى ثبتنا وعوضنا خيرا من أولئكم الطلاب، والحمد لله أصبحوا الآن مقهورين. انتشرت السنة والفضل لله سبحانه وتعالى، ليس لهم فضل. أنهم فقد أرادوا أن يميتوها في قعر دارها، حتى إن بعضهم كتب إلينا: من أميركم؟ يريد أن نتفاهم مع أميركم. قلنا لهم: يا أخوان، نحن ليس لنا أمير، نحن طلبة علم. قالوا: ماذا تنتقدون علينا؟ قلنا لهم: لسنا راضين عن أنفسنا، نحن لسنا راضين، ننتقد عليكم مثل الصور مثل الحزبية، ولكن نحن نقول لكم إننا لسنا راضين عن أنفسكم، عن أنفسنا، دعونا نطلب العلم، نحن طلبة علم، ما نريد أن نستبين بكم ولا بلا. فحملونا على أن نكتب المخرج وأن نذكرهم بالسيوف الباشرة، وأن نذكرهم في هذه دعوتنا وعقيدتنا، وأن نذكرهم في تحقيق تفسير ابن كثير، وأن نذكرهم في مقدمة تحريم الخضاب السواد. وقد كنت عازما على ألا أكتب كتابا إلا وأذكرهم فيه. لما أذاقون به من المر؟ لأننا ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وهم يدعون الى حزبية حتى زارونا في هذه الايام وعزمت على تركهم بالكتابة وان عادوا عدنا. لا اظنهم قد عادوا لاننا نخرج للدعوة الى الله سبحانه وتعالى وتمثل المساجد وهم يحذرون شبابهم. وهذا التحذير يحذرون شبابهم ان يحضروا عندنا وهذا التحذير سيكون نسبة عليهم اليوم او غدا او بعد غد سيكون نسبة عليهم ما يدرون الا وانتداب الشباب الى الدعوة الى دعوة سنة الى دعوة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله المستعان. اما السبب الدافع لهم فالسبب الدافع الذي ذكرته وفي هذا السؤال الثالث
السؤال الثالث إذا كانت أول دعوتكم عندما أتيتم إلى اليمن ومن هم الذين وقفوا أمامكم حجرة عثرة وما السبب الذي دفعهم لذلك؟
كانت دعوتنا عند أن قدمت إلى اليمن كما يقولون مكره أخاك لا بطل مكره أخاك إلى لا بطل. قدمت إلى اليمن وانا كارم بهذا وصدق الله ليقول وعسى ان تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقدمنا الى اليمن لا يدري الشخص باي شيء يبدا وكنت اقول فلان رجل لا احب ان اذكر اسمه من نجد فاضل لا يترك منكرا الا وانكره. فكنت اقول لو يخرج فلان الى بلدنا لا ادري باي شيء يبدا ايبدا بتشييد القبور بدعوه غير الله تلقات في البرتقال ما ادري ماذا يبدا. ثم اخرجنا والحمد لله دعونا الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخرجت وحيدا لولا ان الله سبحانه وتعالى يسر لبعض اهل الخير من الصالحين كان يساعد الدعوة بألف ريال سعودي في الشهر. ثم بعد ذلك هذا الألف ريال نترك منه لنا ها هنا انا ويعني ثم واكثره ناخذه في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. في بعض الايام اخرج عندي 100 ريال او 150 للدعوة وأصل إلى صنعاء إلى نحوها ثم تنتهي فأذهب إلى بعض إخواني اقرضني حتى أرجع اقرضني وماذا هل هناك سيارة ما هناك سيارة أمشي من ها هنا إلى صعدة أمشي على الأبدان ثم بعد ذلك نركب وربما كان لي قطاع بين القبائل نركب إلى ماذا نركب إلى نحو خمر ومن خمر إلى ريدة ومن ريدة إلى صنعاء وبعض الأوقات الرجوع هكذا هكذا. فالحمد لله وجدنا أهل نفس بالدعوة بصنعاء أهل سنة. فعند أن نزلت إلى اليمن ووجدتهم أهل سنة فرحت وكان ما شعرت بما حدث لي في السجن وما حدث لي من الترحيل عند أن وجدت ذلك المسجد تقام فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن عند أن قدمت إلى بلدي ماذا؟ عند أن قدمت إلى بلدي أريد أن لا أصطدم بالشيعة دائما أنا أحب أن لا أصطدم بهم ثم أذهب وأصلي خلف الشيعة بعضهم لا يحسن فاتحة الكتاب وأقول الصلاة صحيحة لا بأس الصلاة صحيحة وما شعرت إلا وهم يقولون أنت تؤمن خلفنا وصلاتك باطلة ومن كان عن يمينك فصلاته باطلة. المهم كأنهم يحربون ألا تأتينا في مساجدنا. ترى جماعتي وقبيلتي جزاهم الله خيرا أن الأسلم لهم ولي أن يبنوا مسجدا فبنوا مسجدا من الطين وبقينا في مسجدنا من طين على صلاة الجمعة ربما بعض الأيام نصلي ونحن 6 نفر 5 نفر أكاد أضحك إذا قلت أيها الناس ما عندي إلا الله المستعان الله المستعان 5 نفر 6 نفر. ثم بعد ذلك الحمد لله يسر الله بعض الإخوة من الإخوة المصريين الذي أقام لإخوان المسلمون الدنيا وأبعدوها. لماذا يأتي عندي إخوة مصريون ولماذا لا يطردهم مقبل وأنا ما أدري يقولون إنهم جماعة تكفير لكن صار انهم يخافون من انشاء دعوة, واذا ما الدعوة تضاد دعوتهم, وهم يأتون الى يقولون جماعة تقصير. اقول يا اخوان هؤلاء اصحاب سنة, اطردهم, اقول لهم يا اخوان رب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تطب للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أرسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهم يقولون هؤلاء جماعة تكفير وهؤلاء, والحمد لله انتفع الإخوة المصريون وكانوا هم أول من أتاني لطلب العلم. أما اليمنيون فالشيعة والإخوان المسلمون متآمرون, صار يقولون هو مراقب الدولة مراقبة لا احذروا من أن تذهبوا تدرسون عنده, وترى يقولون هو من جماعة أصحاب الحرم. والحمد لله إذا كتبنا ما هو الحق في المخرج عندنا عن جماعة أصحاب الحرم. وأخرى يقولون هذا عميل للسعودية, هذا حتى إن بعض أصحاب المعاهد في المعهد يقول يريد مقبل أن يأتي بالسعودية إلى صنعاء هكذا. وترى وترى والحمد لله صبرنا ونحن لا نتوضح حتى إلى الآن, لا نتوضح أن الناس يأتون إلى الدعوة بأبنائهم, لا نحن ما يعني نتوقع إلا من أراد الحق وأخذ الحق. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فنحن إذا دعنا الشخص ماذا يكلف؟ يكلف بحفظ القرآن, ويكلف بأن يترك القات, وأن يترك الشمة, ويكلف بأن يترك الطريقة الصوفية, ويكلف بأن يترك يعني ما كان عارف الله وإن كان قبيليا, أن يترك الأسلاف والأعراف المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فنحن إذا استجاب لنا في الألف واحد فبخن بخن, والنصر من عند الله والحمد لله قد حقق الله الخير الكثير. فهؤلاء الذين وقفوا في طريقنا حجر عسرة, أما الرافضة والشيعة فإنهم يخافون على مكانتهم. كنا نقبل أرجلهم وكنا ننظر لأهل موتاهم وكنا نختم أحياءهم وكنا كالعبيد لهم. والإخوان المسلمون أيضا يخافون على حزبهم أن يتدهور, يخافون على يعني على حزبهم أن يتدهور. والحمد لله قد حقق الله الخير الكثير, وقد أصبحت دعوة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هي الدعوة السائدة, حتى إن الإخوان المسلمين أصبحوا يجيئون إلى دعوتنا. كيف ذلك؟ إذا خرج الرجل منا يدعو إلى الله يظن كثير من الناس أنه من الإخوان المسلمين فيتناكدون له, ولو علموا أنه من أهل السنة ما وقفوا في طريقه. ثم إن دعوة السنة في الحقيقة لها فضل على الإخوان المسلمين كبير, فضل كبير على الإخوان المسلمين. كنا ونحن في المدينة قد أخبرتكم ما هي كتبهم التي يثبتونها, هي كتب عصرية, هي كتب عصرية. لكن لما قدمنا ورأوا الشباب مستفيدين في الطباعة وفي التعليم, الآن ذاك منهم من يدرس فتح القدير, وآخر يدرس ميل الأوقاف, وآخر يدرس رجعوا يبتنون كتب السنة. وهكذا أيضا غيرهم فأصبحوا الآن يظنون, لكن هذا لا ينفع, ما ينفع وحده إلا التخلي عن الحزبية, ما ينفع يعني أنه يدرس من أجل لا يتفلت الشباب, لا يتفلت الشباب من يديه, هذا لا ينفع, لا ينفع إلا التخلي عن الحزبية التي أصبحت وثنا يعبد والتي أصبحت حجر عثرة في وجه الدعوة إلى الله. الحكام يخافون على كراسيهم, وإذا ولما علموا أن دعوة الإخوان المسلمين تطمح إلى الكراسي أصبحوا يتنكرون للدعوات ويخافون منها ويحطمونها. فنحن إخواني في الله لو استنصحني الإخوان المسلمون لنصحتهم إذا كان ولا بد من الحزبية فليغيروا التسمية. لك أصبحت هذه التسمية بدعة بالية أساءت إلى الدعوات، والله المستعان.
ويقولون هذا الكلام يسجلون سرعة ما تقول اسم مغطيس
لا من ذاك النص لهم أن لا يعرضوا أنفسهم للأخبار، لأن هذه التسمية قد أصبحت. ثم بعد ذلك أيضا الحزبية هي نفسها ممقوتة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عليها ويقول إنه إذا أصبح الولاء للحزب والرضا للحزب أصبح طاغوتا، فليس هناك حزبية. والحمد لله أهل السنة هم ينفرون عن الحزبية ويبتعدون عنها وعن كل حزبي حتى إنهم يتمنون لبعض إخوانهم الذين تعلق قلبه بالحزبية وبالتنظيم، تنظيم ماذا يا مسكين؟ احتفالنا واجتماعنا اجتماعاتنا تقوم وتنتهي على أحسن حال، وما قد أخذنا جلسات ما في ماذا نتكلم ومن هو المتكلم وما هو الذي لا نتكلم فيه، لكن ندعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتهي على أحسن حال. وأولئك يضيعون أوقاتهم ويضيعون أعمارهم، نحن ما نرضى بهذا، والله ما نرضى بهذا، أننا نضيع، أنني أضيع عمري من أجل وجيه أكتبه إلى حزبي أو من أجل شيخ قبيلة أمكث سنة، أما أنا ما أمكث سنة وألف في السنة كتابا وينتشر لذلك الموضوع ويبرأه الوزير وغيره، وأمكث سنة من أجل شيخ أو شيخين أو من أجل تاجر. يعني أصبحت دعوة الإخوان المسلمين لطبقة المثقفين والأغنياء والزعماء هذه. أما الشيارات ما نحن فأتونا بشيء عمره 100 سنة وآتوا ونحن نعلمه كيف يصلي وكيف يوحد ربه. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دخل على الولد اليهودي الخادم اليهودي وقال له قل لا إله إلا الله، ولما قال لا إله إلا الله قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالمهم أن تنقذ الناس من النار وأن تنقذه من الجهل وتنقذه من الضلالات، ما تكون دعوة فقط لطبقة من الناس، الدعوة لجميع الناس، بل الدعوة يجب أن تتحدى إلى أعداء الإسلام، فإننا مسؤولون عنهم، أن تتحدى إليهم يدعوا إلى الإسلام ويدعوا. وأما هذه الدعوات التي أصبحت لطبقة من الناس هذه دعوة ممقوتة، ورب العزة يقول في كتابه الكريم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ودعوة أهل السنة تعتبر رحمة مهما استقامت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبشرية، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هي تعتبر رحمة للبشرية. والحمد لله أن الناس مقبلون عليها إقبالا عزيزا.
هل لثورة إمام الضلالة الخميني دور بناء في تنسيق حركة الشيعة في اليمن ضد السنة وأهلها؟
لأن ثورة الخميني هم فرحوا في أنفسهم ولم يستطيعوا أن يرفعوا رؤوسهم، حتى جاءهم بعض المخذولين من المسؤولين فنعشهم، وكان يظن أنه يفعل هذا من باب فرق كتب وماذا يا أخواننا يريد أن يصطدم الشيعة بأهل السنة وأهل السنة بالشيعة؟ فهم رفعوا رؤوسهم، وما يدري المسكين أن أهل السنة أن الشيعة هم لا يحسدون على أهل السنة وحدهم، ولكنهم يحسدون على الدولة أعظم، فهم يريدون أخذ الكرسي أعظم من أن يريدون أن يعني يوجهوا دعوة السنة، لأن دعوة السنة أمر وقد صارت الدولة يصير توقيفها أمرا سهلا عليهم، لكن قد ظهرت آثار حزبيتهم وظهر أنهم لا يريدون إلا ماذا؟ إلا لا يريدون إلا الوثوب على السلطة كما قال بعضهم كل فهد وللقصور الأواني إننا سادة أباة أشاور سنعيد الحكم للإمام إما بثوب النبي وإما بأثواب مارك وإذا خاطت الحجاج ونجد فلنا إخوة كرام بفارس. فننصحوا الإخوة المسؤولين أن يحذروا كل الحذر من النزعة الشيعية أما أنهم يظنوا أنها تستثن الشيعة وأهل السنة. لا نحن مستعدون أن نخطب في فضائل أهل بيت النبوة ومستعدون أن ننتحد أيضا ما نريد أن نصدم لأن دعوتنا تمشي بدون اصطدام خير. فليحذر هو نفسه على كرسيه ويحذر على مكانته. أما أنهم يظنون أننا نصدم مع الشيعة ونبقى مخوفين للشيعة أو مخوفين وخوفنا أو يخوفون بالشيعة وهكذا مع الإخوان المسلمين لسنا مستعدين أن نصدم مع أحد. وأن دعوة السنة ونشر السنة عندنا هو أقوى منا على النفوس في النفوس. فنحن ننشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالكتابة وبالتعليم وأيضا بالخطابة في حدود ما نستطيع. أما أنه يحدث نفسه أنه يصطدم الشيعي مع السني لا ما يكون هذا أن يصطدم الشيعي مع السنين. نحن بحمد الله قد حاول الشيعة مرارا أن يصطدموا معنا فلم يقدروا. فإمام الضلال الخميني له نفوذ في هذا لكنه كان نفوذا محدودا لم يستطيعوا أن يرفعوا رؤوسهم حتى جاء لهم من المسؤولين من ينحشهم ويرفعوا رؤوسهم. والحمد لله قد ظهرت أثار ذلك العمل السيء وقد أرادوا أن ينقلبوا على الدولة. وأما نحن كما قلنا فالحمد لله السنة تشق طريقها ولسنا مستعدين أن نصطدم مع الشيعة ولا مع الإخوان المسلمين. إذا كان ولا بد فالاصطدام مع الشيوعيين والبعثيين والناصريين كأنهم إن قتلونا فنحن شهداء وإن قتلناهم قتلنا كفارا والحمد لله.
ما هي نصيحتكم لحكام المسلمين من الغطرسة الخمينية واستمراره في الحرب العراقية الإيرانية والتهديد بزوال الأمن والاستقرار في الدول الإسلامية وخاصة الدول المجاورة؟
النصيحة ذكرت شيئا من هذا في السلوف الباترة بإلحاد الشيوعية الكافرة وذكرت شيئا من هذا أيضا في كتاب فضائح ونصائح. فهذا وهي نذكر شيئا الآن. تقوى الله ننصحهم بتقوى الله تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
طيب
ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ننصحهم بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كفى خداعا أن يخادع الشعوب باسم الإسلام والقوانين من تحت البساط ووسائل الإعلام بأيدي المايعين توبة صادقة ورجوع إلى الله ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الخير والهدى في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أيضا ننصحهم بإدعاء في إبعاد الشيوعيين والبعثيين ذوي النوايا الخبيثة من يعني الأفكار الأمريكية أو غيرها. كثير من المسؤولين من الرؤساء كثير من الرؤساء والملوك تجد مستشارة إما أن يكون شيوعيا أو بعثيا أو ناصريا أو أمريكيا يعني من ذوي الأفكار من هذه الأفكار السيئة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. رجوعا إلى الله. إذا أرادوا أي والله والله لا تنفعهم سباباتهم بلا ضائراتهم بلا قواتهم إذا لم يكونوا مع الله سبحانه وتعالى. يرجعوا ويمكنوا أهل السنة من وسائل الإعلام ليبينوا أحوال الرافضة ويمكنوهم أيضا من قيادة الجيوش. قيادة الجيوش جيوش المسلمين محتاجة إلى تفكر لا يصلح قائد وهو خمار. ربما تأتي المعركة وهو ماذا؟ وهو سكراء أو هو مغن أو هو لابد أو هو قاطع صراح. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لابد نصيحة نقولها من قلوبنا ونحب لهم الخير أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة وأن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى. لا يعتمدون على أمريكا ولا على روسيا ولا على غيرها من الدول، وإلا فإنه من باب التفليق يسلط الله عليهم الرافضين ويرعبهم لهم في رعب شديد منه. يرعبهم من باب التفليق لأنهم ما تمسكوا بحبل الله سبحانه وتعالى وما اعتصموا، بل جعل الله سبحانه وتعالى بعثه بينهم. الآن حكام المسلمين بينهم عداوة شديدة شديدة شديدة. أتدرون لماذا؟ لأنهم ما تمسكوا بكتاب السنة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حقا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. السبب لهذا يا إخواني بالله، ما سبب لهذا؟ أنهم ما تمسكوا بالكتاب والسنة. فلا بد من رجوع إلى الله سبحانه وتعالى رجوعا صادقا ومن استقامة ومن أيضا تعاون مع أهل الخير العاملين. أما أن يكون كما يقول كم يصرف على آلات الله والطرف، كم تصرف على الإذاعات، وكم يصرف على النوادي، وكم يصرف على الإحلال، ودعوات السنة مهددة بين حكام المسلمين مهددة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ بن جبل: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، رب دعوة مظلوم تكون سببا لنكبة شعب. فليعزل الفرد عند حكام المسلمين كتراجع. نعم يا اخوان، يزجل في السجن واذا جئت تراجع فيه عندهم هي قضية فردية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمكر يا اخوان والتلون هذا ما هذا وجهه؟ المكر والتلون أن يظهر للشيوع في وجه شيوع، وللبعث في وجه بعث، وللناصر في وجه ناصر، وللمسلم في وجه مسلم. وربما إذا كانوا أسرة كبيرة وزعوا أنفسهم، هذا يتظاهر بالإسلام وهذا يتظاهر بالبعثية وهذا يتظاهر بالشيوعية، من أجل كل واحد منهم يستقبل الحزب هذا الحزب الثاني. وأصبحوا كما قال محمد بن سالم البيحاني كما قال في رباعيته مبينا لحال أصحاب سياسة العصر، يقول: يدور مع الزجاجة حيث دار ويلبس للسياسة كل لبس، فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل خمس. وعند الإنجليز يعد منهم.
طيب.
وعند الملحدين يعد منهم. وعن مالك يحفظ كل درس. وعند الإنجليز يعد منهم. وفي باريس محسوب